أهلا بكم جميعا في هذا الاستكشاف التحليلي الجديد. نحن اليوم أمام مشهد يتغير بسرعة تكاد تفوق قدرتنا على المتابعة بصراحة. دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. نحن بصدد تفكيك صناعة ضخمة تبلغ قيمتها 300 مليار دولار.
رقم مهول فعلا.
بالضبط، صناعة تمر في هذه اللحظة بالذات بأعنف تحول اقتصادي وهيكلي في تاريخ الترفيه بأسرة. نحن نتحدث بالطبع عن عالم ألعاب الفيديو في عام 2026.
صحيح، والمثير للاهتمام هو حجم البيانات التي ظهرت مؤخرا حول هذا الموضوع.
100%، خريطتنا لهذا اليوم تعتمد على مصدر استثنائي بحق، تقرير استقصائي لافت جداً صدر أواخر شهر فبراير من هذا العام عن قسم الأبحاث في تيكن جيم، أعده الباحث مجيد غرباني نجاد.
وهذا البحث يعني ليس مجرد مقال رأي عابر.
أبداً، هو يستند إلى وثيقة دسمة ومفصلة مكونة من 300 صفحة تم عرضها مؤخراً في قلب وادي السيليكون تحت عنوان التقرير الشامل لحالة صناعة الألعاب لعام 2026. مهمتنا هنا واضحة ومحددة جداً،
وهي فهم كيف تتغير قواعد اللعبة.
بالضبط، ففهم الآلية التي تنهار بها الإمبراطوريات الغربية التقليدية التي احتكرت هذا الفن لعقود، وكيف تبتلع الاستديوهات الصينية والمطورون المستقلون حصة الأسد من هذا السوق، وبطبيعة الحال تفكيك اللغز حول السبب الذي يجعل شراء أجهزة الجيل التاسع المنزلية اليوم استثمارا ترفيهيا محفوفا بالمخاطر.
هذا التوصيف دقيق جدا، وما يجب أن نضعه في الحسبان للمتابعين قبل الغوص في التفاصيل هو أن الأرقام والبيانات التي طرحها تقرير تيكن جيم في وادي السيليكون تتجاوز كونها مجرد إحصائيات مبيعات أو تقارير أرباح ربع سنوية. نحن فعليا أمام ما يمكن تشبيهه بحرب باردة جديدة.
حرب باردة، مصطلح قوي جدا،
لكنه يصف الواقع. هناك إعادة هيكلة جذرية لموازين القوى، ليس فقط من الناحية التكنولوجية، بل الأهم من الناحية المالية. رؤوس الأموال تتحرك من قارات إلى أخرى، ونماذج العمل التي بدت يوما صلبة كالصخر تتحول إلى رمال متحركة.
وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة اليوم.
أكيد، دورنا اليوم هو قراءة هذه التحولات بحيادية وموضوعية تامة، لأن المشهد يتطلب منا تجريد العواطف تماماً لفهم الجغرافيا الاقتصادية الجديدة التي تشكل مستقبل هذا القطاع بعيداً عن أي انحيازات.
إذن دعنا نبدأ من النقطة الأكثر إثارة للجدل، والتي وصفها التقرير بعبارة قاسية لكنها واقعية جداً: الحمام الدموي لميزانيات الألعاب الضخمة، أو ما يعرف بألعاب الفئة الأولى AAA.
الحمام الدموي، نعم، التعبير دقيق اقتصادياً.
لسنوات طويلة كانت الاستديوهات الغربية العملاقة مثل إلكترونيك أرتس ويوبي سوفت وتيكتو تعتمد على معادلة تبدو وكأنها لا تقهر،
معادلة الإنفاق الضخم.
صحيح، المعادلة كانت تقول أنفق مئات الملايين على محركات الألعاب الرسومية المعقدة، اصنع عوالم تكاد تطابق الواقع، وضخم ميزانية تسويق عالمية، ثم اجلس لترى الأرباح تتدفق. لكن الأرقام التي بين أيدينا اليوم تثبت أن هذه الدورة الاقتصادية قد تمزقت تماماً ولم تعد قابلة للإصلاح.
إن تعقيد محركات الألعاب الحديثة والرواتب الفلكية للمبرمجين والمطورين في مناطق مثل كاليفورنيا أو لندن أدت إلى تضخم مرعب في ميزانيات الإنتاج.
أرقام التقرير هنا كانت صادمة بصراحة.
جداً، التقرير يشير إلى أن الحد الأدنى لتطوير لعبة واحدة فقط من فئة تريبل أي في استوديو غربي وصل إلى 300 مليون دولار، وهذا الرقم يخص عملية التطوير والإنتاج فقط.
مذهل، يضاف إليها تكاليف أخرى طبعاً.
بالطبع، أضف إلى ذلك حوالي 150 مليون دولار تنفق على حملات التسويق العالمية. نحن نتحدث عن مشروع يولد وهو مثقل بخسارة تقارب نصف مليار دولار قبل أن تباع نسخة واحدة منه.
نصف مليار دولار للعبة واحدة، يعني هذا يضع ضغطاً نفسياً ومؤسسياً لا يطاق على أي كيان تجاري، وهنا تحديداً تبرز معضلة نقطة التعادل التي أشار إليها التقرير بكثير من التفصيل.
نعم، نقطة التعادل أصبحت بمثابة كابوس.
لكي يتمكن هذا المشروع من استرداد تكاليفه فقط لكي يعود للصفر دون تسجيل أرباح تذكر، يجب أن يبيع ما بين 10 إلى 12 مليون نسخة بالسعر الجديد لألعاب الجيل التاسع، وهو 80 دولاراً للنسخة.
وهذا هو الفخ الذي وقعوا فيه. السوق ليس مطاطياً إلى ما لا نهاية. عندما تطلب من ملايين اللاعبين دفع 80 دولاراً، فإنك ترفع سقف التوقعات إلى مستوى شبه مستحيل.
لا يوجد مجال للخطأ إطلاقاً.
بالضبط، الاستثمار في هذه العناوين لم يعد يحتمل أي هامش ولو بسيط للخطأ. اللعبة إما أن تكون ظاهرة ثقافية تكتسح العالم في يوم إطلاقها، أو تتحول إلى ثقب أسود يبتلع تاريخ الشركة بأكمله.
لنتوقف عند هذه النقطة لأنها تمس وطراً حساساً لدى اللاعبين ومتابعي الصناعة. في الماضي، إذا حصلت لعبة ضخمة على تقييم 75 مثلاً على موقع مثل ميتا كريتيك، كان ذلك يعتبر مجرد خيبة أمل بسيطة.
صحيح، أو ربما تتحول اللعبة لاحقاً إلى كلاسيكية مفضلة لفئة معينة من اللاعبين ويستمر بيعها.
تماماً، لكن اليوم وبناءً على بيانات 2026، التقرير يؤكد أن تقييم 75 للعبة تكلفة نصف مليار دولار ليس مجرد تقييم متوسط، إنه رصاصة الرحمة.
رصاصة رحمة حقيقية.
إنه يعني حرفياً إغلاق الاستوديو وتسريح آلاف المطورين وانهيار أسهم الشركة الأم. هذا يفسر لنا بوضوح حالة الشلل الإبداعي التي نراها. لماذا تلجأ الشركة الغربية فقط لإصدار الجزء السابع والثامن والعاشر من نفس السلسلة؟ لأن ابتكار ملكية فكرية جديدة بات يعتبر انتحاراً مالياً في مجالس إدارات هذه الشركات.
الخوف من هذا الانتحار المالي هو ما قادنا إلى الانهيار الثاني الذي يوثقه التقرير، الموت السريري لما اصطلح على تسميته لسنوات بحرب أجهزة اللعب أو حرب المنصات.
الكونسول وورز، نعم.
لعقود كانت القاعدة الذهبية لشركات الطرف الأول هي الاستعداد لبيع الجهاز بخسارة من أجل إغراء المستهلكين بالدخول إلى نظامهم البيئي، ومن ثم تعويض تلك الخسارة عبر الألعاب الحصرية التي لا يمكن لعبها في أي مكان آخر.
نموذج عمل كلاسيكي.
لكن التقرير يطرح هنا استنتاجاً قاطعاً ومبنياً على البيانات. سوق أجهزة اللعب المنزلية وصل إلى نقطة الإشباع المطلق. السقف الحالي يقف عند حوالي 100 مليون مستخدم نشط.
100 مليون فقط لجهازي بلاي ستيشن وإكس بوكس معاً؟
نعم، وهذا الرقم ثابت ولا ينمو بالسرعة الكافية لاستيعاب التضخم في ميزانيات الإنتاج التي ذكرناها.
لكن دعنا نحلل هذا الموقف من وجهة نظر الشركات المصنعة. مثلاً، استراتيجية سوني بأكملها وهويتها كعلامة تجارية لعقود بنيت على حصريات فنية مذهلة تدفع اللاعب لشراء الجهاز. هل يعقل أن يتخلوا عن هذا الإرث فجأة بسبب ضغوط الميزانية؟
الأرقام لا تملك عواطف ولا تعترف بالإرث. عندما تكلف اللعبة الحصرية 350 مليون دولار وتقوم بحصر بيعها لجمهور يمتلك جهازاً واحداً فقط، فإنك تقوم بعملية حسابية خاسرة سلفاً.
مستحيل تعويض التكلفة.
لا يمكن تحقيق مبيعات تغطي هذه التكلفة المرتفعة من قاعدة مستخدمين محدودة، مهما كانت ولاءاتهم قوية للعلامة التجارية. التقرير يشير إلى التحركات الأخيرة كدليل قاطع على هذا.
مثل ما حدث مع مايكروسوفت.
أين مايكروسوفت تنقل مشاريع كبرى لتصدر على بيئة سوني؟ ورأينا سوني نفسها تكسر قاعدتها التاريخية وتعلن عن إصدار ألعابها الكبرى على أجهزة الكمبيوتر في نفس يوم الإطلاق. الأجهزة الحصرية كنموذج عمل فقدت صلاحيتها التنافسية. المستقبل الذي يفرضه الاقتصاد الآن محصور في المنصات المتعددة وتقنيات البث السحابي.
تقنيات البث السحابي التي تتيح اللعب على أي شاشة دون الحاجة لجهاز باهظ الثمن. إذن النموذج الغربي الذي يضخ نصف مليار دولار ويستغرق 6 أو 7 سنوات لإنتاج لعبة بدأ ينهار تحت وطأة وزنه. والسؤال المنطقي هنا، إذا كانت هذه الكيانات الضخمة تنزف، فمن الذي يملأ هذا الفراغ المليري؟
هذا ينقلنا إلى ظاهرة يصفها التقرير بالتنين المستيقظ.
التنين المستيقظ، كيف تعيد الصين رسم المعمارية العالمية للألعاب؟ لعقود، وتحديداً حتى عام 2023، كانت النظرة الكلاسيكية للصين في هذه الصناعة تنحصر في أمرين: إما سوق استهلاكي ضخم للألعاب الغربية أو مصنع هائل لألعاب الهواتف المحمولة.
ألعاب الهواتف المبنية على آليات الغاتشا والمقامرة التي تدر أرباحاً سريعة جداً.
صحيح، لكن التقرير يوثق لحظة انكسار السد بعد النجاح المذلل لألعاب مثل جينشن إمباكت وبلاك ميث وكونغ. تغير كل شيء، والمفاجأة المدوية في البيانات هي أن أكثر من 35% من ألعاب الفئة الأولى قيد التطوير عالمياً اليوم تأتي من بكين وشنغهاي وهانغشو. هذا تحول مرعباً في الجغرافيا الإنتاجية.
تحول مرعب ومدروساً بعناية فائقة، والسؤال الجوهري الذي يطرحه أي خبير في الصناعة: كيف تمكنت هذه الاستوديوهات من سحب البساط بهذه السرعة؟ قسم الأجهزة والتكنولوجيا في التقرير يشرح ذلك بتفصيل عميق. السر لا يكمن فقط في المهارة الفنية،
بل أين يكمن؟
في تفوق ساحق في اللوجستيات البرمجية. دعنا نضع مقارنة حية ومباشرة من قلب التقرير لتوضيح الصورة. في الغرب، لكي تنتج لعبة أكشن من الطراز الأول تحتاج إلى استوديو يضم 400 فنان ومطور.
400 شخص؟ هذا جيش صغير.
بمتوسط راتب 200,000 دولار سنويا لكل منهم. العمل يستغرق 5 إلى 6 سنوات، والميزانية تتجاوز 300 مليون دولار كما أسلفنا.
إذا عن الجانب الصيني، كيف هي المقارنة؟
في المقابل، استوديو صيني من الفئة الأولى اليوم قد لا يتجاوز فريق العمل الأساسي فيه 50 شخصاً.
50 شخصاً فقط؟ كيف يعوضون نقص العدد الهائل هذا؟
من خلال دمج جيوش من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي في صميم خط أنابيب الإنتاج. هذه النماذج البرمجية تقوم بتوليد الأصول الرسومية وحسابات الإضاءة المعقدة وحتى أتمتة حركات الشخصيات في غضون أسابيع قليلة بدلاً من شهور وسنوات.
هذا لا يصدق، يعني يختصرون الزمن بشكل جذري.
النتيجة هي أن هذا الفريق المكون من 50 شخصاً قادر على إنجاز نفس حجم العمل الذي يستغرق 5 سنوات في كاليفورنيا خلال 2 سنين فقط، وبميزانية لا تتجاوز 50 مليون دولار.
50 مليون مقابل 300 مليون، هذا يغير قواعد اللعبة بالكامل. وما يلفت الانتباه هنا، وهو أمر يحسب لهم بحسب التقرير، أن هذا الإنتاج الضخم والسرعة الفائقة لا تأتي على حساب البشر.
نقطة مهمة جدا.
هذه المنهجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقضي بشكل شبه كامل على ثقافة العمل المفرط أو الكرونش كالتشر السيئة السمعة التي دمرت صحة آلاف المطورين في الاستوديوهات الغربية قبل أسابيع من إطلاق الألعاب.
هم يقدمون ألعاباً ضخمة بآليات قتال معقدة وتصميم بيئات مذهل مقتبس من الميثولوجيا الشرقية العميقة وبخمس التكلفة.
الذكاء الاصطناعي هنا ليس مجرد أداة مساعدة لتنظيف الأكواد، إنه القوة العاملة الأساسية التي حطمت احتكار الإنتاج المكلف.
هذا يقودنا إلى نقطة التحول الثالثة في المشهد. إذا كان الذكاء الاصطناعي والكفاءة اللوجستية قد مكنت الاستوديوهات الصينية من منافسة حيتان الصناعة، فإن هناك جبهة أخرى مفتوحة تماماً يقودها المطورون المستقلون.
ثورة المستقلين.
التقرير يفرض قسماً كاملاً لما يسميه ثورة المستقلين، وكيف تتسبب في انفجار الفقاعة المالية للشركات الكبرى. الظاهرة تتجلى بأوضح صورها على منصات مثل ستيم. نحن نتحدث عن فرق متناهية الصغر تتألف من 3 إلى 5 أشخاص يعملون من غرفهم وبدون أي ناشر أو دعم من شركات العلاقات العامة الضخمة. نعم، والمفارقة المذهلة أن هؤلاء المطورين يصنعون ألعاباً بميزانيات تكاد تكون معدومة، وتعتمد في تصميمها الفني على رسومات مبسطة ومضلعات قليلة، أو ما يعرف باللو بولي.
ولكن، وهنا تكمن المفاجأة الكبرى للمتابعين، تتمكن هذه الألعاب الصغيرة من تحطيم أرقام مبيعات ألعاب حربية هائلة مثل Call of Duty في أسبوعها الأول. كيف تفسر البيانات هذه المفارقة العجيبة؟ كيف للعبة حجمها 2 جيجا بايتات ورسوماتها تبدو وكأنها من العقد الماضي أن تتفوق على إنتاج هوليود ضخم؟
التقرير يحلل هذا من موضوع سيكولوجية المستهلك الحديث، وتحديداً الجيل الجديد جيل زد واللاعبين المخضرمين على حد سواء. المستهلك اليوم وصل إلى مرحلة التشبع البصري.
لم يعد يبهره لبرافيكس.
لم يعد ينبهر بظلال واقعية للمياه أو مقاطع سينمائية تكلف الملايين. ما يبحث عنه اللاعبون الآن هو العمق الميكانيكي. هم يبحثون عن آليات لعب مبتكرة، عن أنظمة لعب تعاونية متماسكة توفر مساحات اجتماعية ممتعة، وعن حرية مطلقة في بيئات العالم المفتوح تتيح لهم الابتكار داخل اللعبة نفسها.
اللاعبون يفضلون تجربة فريدة ومسلية على تجربة بصرية مبهرة ولكنها فارغة ومقيدة.
صحيح. أضيف إلى ذلك وعي اللاعبين بالواقع الاقتصادي للصناعة.
هذه النقطة محورية. اللاعب اليوم يعلم يقيناً أن دفع $80 لعنوان من فئة AAA غالباً ما يترجم إلى شراء منتج مليء بالأخطاء البرمجية المزعجة، والذي سيتطلب الانتظار لساعات لتحميل تحديث اليوم الأول الضخم لمجرد جعل اللعبة قابلة للعب.
وفوق كل ذلك، سيجد اللعبة محشوة بأنظمة المدفوعات الدقيقة التي تطلب منه المزيد من المال مقابل أزياء أو خصائص إضافية.
استنزاف مالي مستمر في المقابل. لماذا لا يدفع $15 فقط للحصول على لعبة مستقلة ممتعة ومكتملة مثل ألعاب الرعب التعاونية أو ظواهر مثل بال وولد، والتي تمنحه مئات الساعات من اللعب الخالص مع أصدقائه دون أي استغلال مادي؟
هذا الوعي الاستهلاكي هو المحرك الأساسي لتغيير مسار رؤوس الأموال. المستهلكون يشعرون بثقل التضخم، وهم يتصرفون بذكاء مالي ملحوظ للالتفاف على هذه التكاليف المرتفعة. لم يعودوا مجرد متلقين سلبيين للأسعار التي تفرضها الشركات.
بالضبط، ولهذا أورد التقرير تفصيل قد تبدو صغيرة للمراقب العادي، ولكن دلالاتها الاقتصادية هائلة. اللاعبون يتبادلون عبر المنتديات استراتيجيات للتحايل على التضخم، مثل استخدام رموز ترويجية وشراكات اقتصادية بين المنصات.
نعم، تقرير تيكن جيم أشار إلى هذا السلوك بوضوح.
التقرير ذكر تحديداً كيف يعتمد شريحة كبيرة من اللاعبين على استخدام أكواد ترويجية مثل رمز تيكن _BC_2026_Master عند شحن محافظ منصة ستيم الرقمية عبر منافذ مثل أمازون،
وذلك للحصول على مكافآت بنسبة 15%.
تخيلوا أن اللاعبين يقومون بحسابات اقتصادية معقدة ويبحثون عن هذه الملاذات التوفيرية لمجرد الحفاظ على هوايتهم. هذا يعكس حجم الضغط المالي ويثبت أن حساسية السعر باتت عاملاً حاسماً في نجاح أو فشل أي لعبة.
وهذا السلوك الاستهلاكي الصارم هو ما جعل مستثمري وادي السيليكون وأصحاب رؤوس الأموال المغامرة يدقون ناقوس الخطر. هؤلاء المستثمرون لا يهمهم اسم اللعبة بقدر ما تهمه الكفاءة المالية.
رأس المال جبان كما يقال، ويبحث عن العائد المضمون.
أكيد، عندما يدركون أن اللاعبين مستعدون لإنفاق أموالهم على ألعاب مستقلة رخيصة وممتعة وتجاهل الإصدارات الضخمة المعطوبة، فإن قرارهم يكون فورياً. سحب مليارات الدولارات من الاستوديوهات التقليدية المثقلة بالديون والبيروقراطية وإعادة ضخها في مئات الاستوديوهات المستقلة الناشئة.
الاستوديوهات التي تمتاز بالمرونة والقدرة على الابتكار السريع بتكاليف زهيدة.
رأس المال دائما ما يتبع العائد الأعلى بأقل مخاطرة، وحاليا هذا العائد موجود لدى الفرق الصغيرة المبتكرة وليس لدى العمالقة المترنحين.
إذن لنجمع كل خيوط هذا المشهد المعقد التي طرحها التقرير: العصر الكلاسيكي لإنتاج الألعاب كأفلام هوليوودية حصرية ذات ميزانيات مفتوحة قد انتهى رسمياً، وتم دق المسمار الأخير في نعشه. الصناعة بكاملها تمر اليوم بما يمكن وصفه بتطور داروني قاس جداً.
البقاء للأصلح.
البقاء في هذه الغابة لم يعد للكيان الأضخم أو الأقدم، بل للأسرع استجابة والأرخص تكلفة والأكثر مرونة وقدرة على الابتكار.
بالتأكيد، وإذا أردنا استخلاص النتيجة الحتمية من كل هذا المشهد للسنوات القادمة، فالصورة تتضح بشكل لا يقبل اللبس للمتابعين. الفائزون في هذه الصناعة حتى عام 2030 هم من يتقنون تسخير أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف دون المساس بالجودة،
وهم من يقدمون للاعبين حرية الإبداع داخل الألعاب بأسعار تحترم عقولهم وجيوبهم. فكرة الأجهزة المنزلية الحصرية لم تعد هي الملك المتوج. المنصات المرنة وتقنيات البث وسرعة دورة التطوير هي المعايير الجديدة للنجاح.
تحليل شامل ووافي للمشهد.
في ختام هذا الاستكشاف العميق للأرقام والتحولات، هناك فكرة مثيرة ومخيفة في آن واحد، فكرة لم تذكر كنص صريح في التقرير، ولكنها تقفز إلى الأذهان فوراً بناء على كل المعطيات التي حللناها، وتستحق منا جميعاً أن نتوقف لنتأملها بعمق.
فكرة تتعلق بمستقبل أدوات التطوير تحديداً؟
بالضبط، رأينا كيف أن فريقاً صينياً مكوناً من 50 شخصاً فقط، متسلحاً بأدوات الذكاء الاصطناعي، قادر اليوم على تحطيم نموذج عمل غربي كان يتطلب 400 شخص ومئات الملايين من الدولارات. السؤال الذي يفرض نفسه، إذا كان هذا هو الواقع اليوم، فما الذي سيحدث بعد سنوات قليلة مع التطور الأسي لهذه التقنيات؟
سؤال جوهري فعلاً.
هل سنصل قريباً إلى اليوم الذي يتمكن فيه شخص واحد فقط، مجرد لاعب أو فنان يجلس في غرفة نومه بمفرده، من إدخال بضع أوامر حاسوبية لتوليد عالم افتراضي كامل بشخصيات وقصص وتفاصيل تضاهي أضخم ألعاب اليوم وبتكلفة تكاد تكون معدومة؟
تكنولوجيا التوليد تسير في هذا الاتجاه بلا شك.
وماذا سيعني ذلك لمفهوم الملكية الفكرية وصناعة الترفيه بأكملها عندما تسقط حواجز الإنتاج تماماً ويصبح كل مستهلك قادراً على أن يكون هو المطور المطلق لعالمه الخاص؟
إنه سؤال يضعنا على أعتاب حقبة غير مسبوقة، حقبة قد تعيد تعريف ماهية الترفيه الرقمي من جذوره وتجعلنا نعيد التفكير في كل ما نعرفه عن هذه الصناعة.
نترك هذه الأسئلة المفتوحة لتحفيز خيالكم وتأملاتكم بعد انتهاء نقاشنا. الصناعة تتغير ونحن نشهد هذا التاريخ يكتب أمامنا. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي، وإلى لقاء قريب في استكشاف جديد للتحولات التي تصيغ عالمنا.